أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بالأمس السلام عليكم. بالأمس ذكر المتن أن النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي تدل على العموم عقلان، وذلك ضرورة أن الماهية وإن كانت توجد وتتحقق بفرد من أفرادها، إلا أنها لا تكاد تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها. فلو وجد فرد من أفرادها ما كانت منتفية بالضرورة. ولكن المتن نبه إلى أن استفادة العموم عقلا من النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي يتوقف على إحراز أن مدخول النفي أو النهي هو الماهية المطلقة والمرسلة والسارية في جميع أفرادها، وذلك بمقدمات الحكمة. أما لو لم يمكن إحراز أن مدخول النفي أو النهي هو الماهية المرسلة، إما لأن المتكلم ليس في مقام البيان، أو لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية على التقييد، ففي هذه الحالة لا يستفاد من النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي العموم، ولا يستفاد منها انتفاء الحكم عن جميع ما تصلح الماهية للانطباق عليه، بل غاية ما يستفاد منها عندئذ هو انتفاء الحكم عن أفرادها. وعليكم السلام ورحمة الله. بل غاية ما يستفاد منها حينئذ هو انتفاء الحكم عن أفرادها في الجملة، فيقتصر في نفي الحكم على الأفراد الواجدة للقيد المحتمل والمتيقن إرادتها من الماهية. إذا لم نحرز أن مدخول النفي أو النهي هو الماهية المطلقة. يأتي إن شاء الله أيها الإخوة، وعليكم السلام ورحمة الله، يأتي معنا إن شاء الله في بحث المطلق والمقيد أن الماهية تقبل ثلاثة أنواع من اللحاظ. فتارة تلحظ بما هي وبقطع النظر عما سواها، ويعبر عنها بهذا اللحاظ بالماهية المهملة. وأخرى تلحظ بما هي مطلقة، وبما هي مرسلة، وبما هي سارية في جميع أفرادها. وثالثة تلحظ بما هي متخصصة بخصوصية معينة، ومتقيدة بقيد معين، ويعبر عنها بالماهية المقيدة. فإذا عندنا الماهية المهملة، الماهية المرسلة أو المطلقة، والماهية المقيدة. واستفادة العموم من وقوع النكرة، من النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي، يتوقف على إحراز أن مدخول النفي أو النهي هو الماهية المطلقة والمرسلة. أما لو لم يمكن إحراز ذلك لعدم كون المتكلم في مقام البيان، لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، فعند ذلك ماذا يكون مدخول النفي أو النهي؟ هو الماهية المهملة، ويكون
ورود النفي او النهي على الماهية المهملة دالا عقلا على انتفاء ماذا؟ على انتفاء الحكم عن افراد هذه الماهية في الجملة. ليش؟ لانه مع كون مدخول النفي او النهي هو الماهية المهملة لا ندري ان هذا النفي او هذا النهي في الواقع انصب على الماهية المطلقة والمرسلة في جميع افرادها او انصب على الماهية المقيدة. والمتيقن هو انتفاء الحكم عن ماذا؟ عن افراد الماهية الواجد للقيد المحتمل والتي يتيقن ارادتها من الماهية. مثال ذلك، طبعا ليش المتيقن انتفاء الحكم عن الافراد الواجدة للقيد والمتيقن ارادتها من الماهية؟ لما مر معكم ايها الاخوة في المنطق ان المهملة في قوة الجزئية، المهملة في قوة الجزئية. من باب المثال، مثلا لو فرضنا ان المولى اسهب في الكلام عن اهمية الولد الذكر وأنه بالذكر يحفظ نسل الإنسان وبالذكر يكون استمرار وجود الإنسان، ثم بعدما أسهب في الكلام عن الولد الذكر قال لا ولد عندي، فهنا يحتمل أن النفي داخل على ماهية الولد المطلقة الشاملة للذكر والأنثى، ويحتمل أن النفي ورد على ماهية الذكر المقيدة على ماهية الولد المقيدة بالذكورة، وإنما ترك المولى التقييد اتكالا على ما تقدم. ومع تردد حال الماهية المدخولة للنفي وأنها الماهية المطلقة أو المقيدة، فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك المتيقن هو انتفاء الحكم عن أفراد الماهية الواجدة للقيد المحتمل وهو الذكورة، وأما فيما عدا ذلك فلا دلالة لورود النفي أو النهي على الماهية على انتفاء الحكم عن تلك الأفراد. المتيقن هو انتفاء الحكم عن الأفراد الواجدة للقيد المحتمل، فلا يكون مثل قوله لا ولد عندي دالا على انتفاء جميع أفراد الولد، ولا يكون دالا على انتفاء كل ما يصلح أن ينطبق عليه عنوان الولد، بل يكون دالا على انتفاء الأولاد الذكور، وأما فيما سواهم فلا دلالة فيه. النفي لا دلالة للنفي الوارد على الماهية على انتفاء الحكم عنهم. هذا هو الوجه في أنه يعتبر في دلالة النفي أو النهي الوارد على النكرة، يعتبر في دلالتهما على العموم إحراز كون مدخول النفي أو النهي والماهية المطلقة. ثم نبه الماتن بعد ذلك إلى مسألة أيها الإخوة، وهي أن احتياج النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي إلى جريان مقدمات الحكمة في مدخولها، في مدخول النفي أو النهي، احتياج النفي أو النهي في دلالتها على العموم، في دلالتهما على العموم إلى جريان مقدمات الحكمة في مدخولهما لا يتنافى مع كون دلالتهما على العموم دلالة عقلية. هلا بتقولي طب شو وجه توهم التنافي حتى احتاج الماتن إلى أن يدفع هذا التوهم؟ لأنه أنتم بتعرفوا قرينة الحكمة، مقدمات الحكمة هي قرينة عقلائية تحقق للكلام ظهورا إطلاقيا، فبالتالي دلالة قرينة الحكمة تندرج تحت ماذا؟ تحت الظهور الكلامي، يعني تحت الظهورات اللفظية. الكلام إذا توفرت، عليكم السلام ورحمة الله، الكلام إذا توفرت مقدمات الحكمة فيه فإنه يكون له ظهورا، يكون له ظهورا إطلاقي. والدليل اللفظي، عندما نقول ظهور يعني من جملة الدلالات اللفظية، الدليل اللفظي مغايرة ومباينة للدليل العقلي، مغايرة ومباينة للدليل العقلي. والمفروض أننا التزمنا بأن دلالة النفي أو النهي الوارد على النكرة على العموم دلالة عقلية. فكيف من جهة نقول هي دلالة عقلية، ومن جهة نقول هذه الدلالة تتوقف على جريان مقدمات الحكمة في مدخول النفي أو النهي؟ ما تندفع هذا التوهم من خلال بيان أن مقدمات الحكمة قرينة عقلائية عامة توجب ظهور النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي في الإطلاق، وبعد ظهورها في الإطلاق يكون الحكم بانتفاء، يكون الحاكم بانتفاء الحكم عن جميع ما تصلح الماهية للانطباق عليه هو العقل. فبعبارة أخرى، الظهور الإطلاقي ينقح، عليكم السلام ورحمة الله، الظهور الإطلاقي ينقح موضوع حكم العقل بالعموم، لا أن العموم هو مقتضى الظهور الإطلاقي، بل الظهور الإطلاقي ينقح لنا موضوع حكم العقل بالعموم. وبعبارة أخرى، العقل يحكم بعموم النفي لكل ما يحرز إرادته من الماهية، لا لكل ما تصلح الماهية للانطباق عليه، ولا نحرز إرادة جميع الأفراد من الماهية إلا بعد تمامية مقدمات الحكمة فيها واستكشاف كون الماهية الواقعة في سياق النفي أو النهي هي الماهية المطلقة والمرسلة. فإذا حاجتنا إلى جريان مقدمات الحكمة في المدخول لا تتنافى مع عقلية دلالة النفي أو النهي على العموم، ومع كون الحاكم بالعموم هو عاقل، لأن هذه المقدمات، مقدمات الحكمة، تنقح موضوع حكم العاقل ليس إلا. هذا فيما يرجع إلى النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي. قال الماتن: فصل. ربما عد، أو ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي، نحو لا رجل في الدار أو لا ولد عندي، أو النهي نحو لا تكرم فاسقا، ودلالتها أي النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي عليه أي على العموم لا ينبغي أن تنكر عقلا. ليش؟ ضرورة وبداهة، لضرورة ولبداهة أنه لا يكاد يكون طبيعة معدومة إلا إذا لم يكن فرد منها بموجود. الطبيعة كما توجد بوجود فرد من أفرادها، كما تخرج من كتم العدم إلى حيز الوجود بوجود فرد من أفرادها وبتحقق فرد من أفرادها، فإنها لا تكاد تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. فلو وجد فرد واحد لما كانت معدومة. لذلك قال: لضرورة. طبعا هو الطلب الثالث النهي، كما مر معنا في باب النواهي، النهي الأمر هو طلب الفعل، والنهي هو طلب الترك. وهونيك أوقعنا الكلام، أنه حقيقة النهي هل هي طلب الترك أو أنه زجر عن الفعل ولكن لازمه طلب الترك؟ بس بالنهاية من حيث النتيجة النهي هو طلب الترك بلا إشكال. عندما يقول المولى لا تشرب الخمر، يعني هذه الطبيعة، طبيعة شرب الخمر، أبقها معدومة ولا تخرجها من كتم العدم إلى حيز الوجود. هذا هو معنى النهي، لضرورة أنه لا يكاد يكون طبيعة معدومة إلا إذا لم يكن فرد منها بموجود، وإلا لو وجد فرد واحد من الطبيعة لما كانت معدومة بل كانت موجودة. فإذا أصل استفادة العموم من النكرة في سياق النفي أو النهي مسلم، ولكن لا يخفى أنها أي النكرة الواقعة في حيز النفي أو النهي تفيده أي تفيد العموم إذا أخذت مرسلة، إذا أخذت مرسلة لا مبهمة قابلة، لا مبهمة قابلة للتقييد. في هامش الكفاية أيها الإخوة هناك عند قوله إذا أخذت مرسلة تعليقة للماتن يقول وإحراز الإرسال أي الإطلاق فيما أضيفت إليه إنما، وإحراز الإرسال فيما أضيفت إليه إنما هو بمقدمات الحكمة، فلولاها لولا مقدمات الحكمة كانت أي الماهية مهملة، وهي أي المهملة ليست إلا بحكم الجزئي لاحتمال التقييد فيها، فلا تفيد إلا نفي هذه الطبيعة في الجملة ولو في ضمن صنف منها، فافهم فإنه لا يخلو من دقة. وهذا ما شرحناه نحن قبل أن نطبق المتن، مع عدم جريان مقدمات الحكم كما لو لم يكن المولى في مقام البيان أو احتف كلامه بما يصلح للقرينية على التقييد، لا نحرز إطلاق وإرسال الماهية المدلول عليها بالنكرة، وبالتالي تكون هذه الماهية محتملة التقييد، وبالتالي لا يكون ورود النفي أو النهي عليها دالا على انتفاء الحكم عن جميع ما تصلح للانطباق عليه، بل يكون دالا على انتفاء الحكم عنها في الجملة، ويدل على انتفاء الحكم عن الأفراد المتيقن إرادتها من الماهية، وهي الأفراد الواجدة للقيد المحتمل، ومثلنا لذلك بمثال. لذلك قال لكن لا يخفى أنها تفيده إذا أخذت مرسلة أي مطلقة لا مبهمة قابلة للتقييد، كما لو لم يكن المولى في مقام البيان واحتف كلامه بما يصلح للقرينية على التقييد، وإلا أي لو كانت مبهمة قابلة للتقييد فسلب هذه المهية من خلال ورود النفي أو النهي عليها لا يقتضي إلا استيعاب السلب لما أريد منها يقينا. وما هو الذي أريد منها يقينا؟ الأفراد الواجدة للقيد المحتمل، لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من أفرادها. يعني لا، فإذا مع كونها مبهمة قابلة للتقييد سلبها لا يقتضي إلا استيعاب السلب لما أريد منها يقينا، ولا يقتضي استيعاب السلب لجميع ما يصلح انطباقها أي انطباق هذه الماهية عليه من أفرادها. وقفت يا أخوان العبارة، بدي يقولكم إذا كانت مبهمة مهملة قابلة للتقييد سلبها يدل على انتفاء الحكم عن أفرادها في الجملة، عن المتيقن إرادته من أفرادها، ولا يدل على سلب الحكم عن جميع الأفراد التي تصلح الماهية للانطباق عليها. قال وهذا أي حاجتها أي الاحتياج إلى مقدمات الحكمة في مدخول النفي أو النهي لا ينافي كون دلالتها أي دلالة الماهية الواقعة في حيزهما عليه أي على العموم عقلية، ما في منافاة، وما تقول لي انه بس تحكي بمقدمات الحكمة يعني عم تحكي بظهور اطلاقي، بس تحكي بظهور اطلاقي يعني عم تحكي بدلالة لفظية، عندما تتكلم عن دلالة لفظية معنى ذلك ان الدلالة ليست عقلية، لان الدلالة العقلية خصيم للدلالة اللفظية. اقول لك ابدا ما في منافاة، لانه الدلالة على العموم هنا عقلية، غاية ما في الامر الظهور الاطلاقي ينقح موضوع حكم العقل ليس الا، وليست الدلالة على العموم بالظهور الإطلاقي، بل الدلالة على العموم عقلية والظهور الإطلاقي ينقح موضوع حكم العقل ليس إلا. لذلك قال وهذا لا ينافي كون دلالتها عليه أي على العموم عقلية، فإنها يعني الدليل بالإضافة، الدليل العقلي على العموم، عفوا الدليل العقلي على العموم بالإضافة إلى أفراد ما يراد منها. العقل يحكم بانتفاء الحكم عن الأفراد المرادة من الماهية، وما الذي ينقح لنا ما هي الأفراد المرادة من الماهية؟ الإطلاق. لذلك قال فإنها أي الدلالة العقلية بالإضافة إلى أفراد ما يراد منها أي من الماهية، وليست للأفراد التي، وليست بالإضافة إلى الأفراد التي تصلح الماهية لانطباقها، للأفراد التي يصلح لانطباقها عليه. طبعا العبارة فيها عجمة، والأولى أن يقول للأفراد التي تصلح أي الماهية للانطباق عليها، هذا هو المقصود، للأفراد التي يصلح يعني الماهية لانطباقها أي الماهية عليها أي على هذه الأفراد، والأصح أن يقول هكذا للأفراد التي تصلح الماهية للانطباق عليها. فإذا العقل ما بيحكم ابتداء بانتفاء الحكم عن الأفراد التي تصلح الماهية للانطباق عليها، بيحكم بانتفاء الحكم عن الأفراد التي أريدت من الماهية. طيب ما الذي ينقح للعقل أن الأفراد التي أريدت من الماهية جميع الأفراد أو صنف معين من الأفراد؟ مقدمات الحكم والإخلاق. واضح الكلام إلى هنا؟ طيب بعدما انتهى الماثل من الكلام حول النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي، نبه أن النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي شأنها في كون عموم السلب فيها تابعا لإحراز عموم ما يراد من مدخولها شأن أداة العموم كل، كما أنه في الماهية الواقعة في حيز النفي أو النهي إحراز عموم السلب تابع لإحراز إطلاق المدخول وعموم المدخول، فكذلك في العموم المستفاد من أداة العموم كل إحراز العموم تابع ماذا؟ تابع لإحراز إطلاق المدخول وعموم المدخول. مثلا عندما يقول المولى أكرم كل عالم، صحيح أن قوله أكرم كل عالم يدل على وجوب إكرام جميع أفراد العالم، إلا أن دلالة قوله أكرم كل عالم على وجوب إكرام جميع أفراد العالم فرع أن نحرز أن المراد من عالم الذي دخلت عليه الأداة كل هو الماهية المطلقة. أما لو لم نحرز أن المراد منه هو الماهية المطلقة فعند ذلك يجب إكرام ما تيقن إرادته من أفراد العالم، كما لو فرضنا المولى خطب خطبة في بيان ماذا؟ في بيان فضل بني هاشم وحق بني هاشم على الأمة، وأنهم لابد للأمة من أن تؤدي حق بني هاشم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم في ذيل خطبته قال أكرم كل عالم، واحتملنا أنه ترك التقييد بالهاشمي اتكالا على ما تقدم منه، فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك يكون هذا المورد من موارد احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية على التقييد، فلا يفرض أنه أريد من العالم الذي دخلت عليه كل الماهية المطلقة، فعند ذلك ماذا؟ نلتزم بوجوب إكرام ما تيقن إرادته من ماهية العالم وهو العالم الهاشمي، لأنه كما نحتمل أن يكون المراد من عالم الماهية المطلقة، نحتمل أنه أريد من عالم الماهية المقيدة، وليس عندنا إطلاق نتمسك به. ليش؟ لأن مقدمات الحكمة واحدة منها منتفي، واحدة من مقدمات الحكمة عدم وجود ما يصلح للقرينية على التقييد، وهنا عندنا ما يصلح للقرينية على التقييد، فمقدمات الحكمة غير تامة. فإذا مدخول كل كالنكرة الواقعة في حيز النفي والنهي، كما أن استفادة عموم السلب من النكرة الواقعة في حيز النفي أو النهي يتوقف على جريان مقدمات الحكم في مدخول النفي أو النهي، فكذلك استفادة العموم من كل يتوقف على جريان مقدمات الحكم في مدخول كل. طب شو هو الفرق بين العموم المستفاد من النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي والعموم المستفاد من كل؟ إذا كلاهما يحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة في مدخوله، ما هو الفرق؟ الفرق أنه بالنكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي إذا لم تتم مقدمات الحكمة فما عندنا في الكلام لفظ يحرز لنا إطلاق المهية. لذلك شو بنلتزم؟ بنلتزم بسلب الحكم عن المتيقن إرادته من الماهية. أما بالنسبة لكل فإذا لم تتم مقدمات الحكمة في مدخولها فإن نفس كل تتكفل بإحراز كون مدخولها هو الماهية المطلقة، لأن كل بنفسها من أدوات العموم، فهي تتكفل إحراز إطلاق مدخولها عند عدم تمامية شيء من مقدمات الحكمة. ولذلك الدليل على العموم في كل دليل عقلي كما في النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي، أو دليل وضعي؟ دليل وضعي، لأنه نفس كل مع عدم تمامية مقدمات الحكمة، فإن نفس كل هي التي تتكفل لنا كون مدخولها هو الماهية المطلقة. وبما أن دلالة كل على العموم دلالة وضعية، ودلالة النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي على العموم دلالة عقلية، فعندئذ لا شك أن دلالة كل على العموم ستكون أقوى من دلالة النفي أو النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي على العموم.
نعم.
نحن قلنا انه قرينة الحكمة قرينة عامة تثبت اطلاق المدخول. اذا لم تتم قرينة الحكمة فعند ذلك كل بنفسها تتكفل اطلاق المدخول، كل بنفسها تتكفل اطلاق المدخول، ولذلك جعلنا دلالة كل على العموم دلالة وضعية وليست دلالة عقلية. هي فرق كل عن نحن صحيح قلنا انه لابد من جريان مقدمات الحكم في مدخولها، بس اذا لم تتم مقدمات الحكم هل هناك لفظ يتكفل اطلاق المدخول في الكلام؟ نعم، لفظ كل هو من الالفاظ التي تتكفل اطلاق المدخول، وبالتالي تكون دلالتها على العموم دلالة وضعية. نعم، لا طبعا، لأنه إن تمت مقدمات الحكمة فبها، وإن لم تتم فإن كل بنفسها تتكفل بيان إطلاق المدخول. طيب طبق هذا القدر حتى نقول، لذلك قال كما لا ينافي. هذا معطوف على قوله وهذا لا ينافي، يعني كون عموم السلب، كون عموم السلب في النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي متوقفا على جريان مقدمات الحكم في مدخول النفي أو النهي، لا ينافي عقلية ماذا؟ لا ينافي عقلية دلالة النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي على العموم، هذا تقدم. كما لا ينافي دلالة مثل لفظ كل على العموم وضعا كون عمومه هو فاعل ينافي، كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله. كل يا إخوان، كل تدل على عموم الحكم لجميع ما أريد من مدخولها. طيب أما المراد من مدخولها ما هو؟ هل ما هي المطلقة؟ قال كما لا ينافي عموم، كما لا ينافي كون العموم في كل بحسب ما يراد من المدخول دلالة مثل لفظ الكل على العموم وضعا، كل يدل على العموم وضعا، ولا منافاة بين أن كل تدل على العموم وضعا وبين كون العموم بحسب ما يراد من المدخول. قال ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة. يا إخوان، الماتن ماذا يريد أن يقول؟ الماتن يريد أن يقول بأن كل لو كانت موضوعة للدلالة على عموم الحكم لجميع أفراد المدخول لكان ورود القيد على المدخول منافيا لدلالة كل على العموم، صحيح أم لا؟ لو كانت كل موضوعة للدلالة على عموم الحكم لجميع أفراد المدخول، المدخول ما تدخل عليه كل، كل أكرم كل عالم، عالم مدخول كل. لو أن كل موضوعة للدلالة على عموم الحكم الذي قبلها لجميع أفراد مدخولها لكان ورود القيد على مدخولها منافيا لدلالتها، لأنه أكرم كل عالم، كل عالم عادل، أكرم كل عالم، كل تدل على أن وجوب الإكرام عام لجميع أفراد العالم، ثم قولك عادل والاحتراز بالعادل عن العالم الفاسق الذي لا يجب إكرامه يتنافى مع دلالة كل على أن الحكم الذي قبلها عام لجميع أفراد مدخولها. لو كانت كل، نحن هذا اللي عم نقوله، لو كانت كل تدل، هي تتكفل تدل على عموم الحكم لجميع أفراد ما تدخل عليه. أما لو قلنا بس تقول مدخولها عالم عادل، شو يعني؟ يعني أنت تلتزم بهذا، تقول كل تدل على عموم الحكم لجميع الأفراد المرادة من مدخولها، أما أن المراد من مدخولها هو جميع الأفراد أو أفراد صنف خاص فهذا تابع لماذا؟ تابع لإطلاق المدخول وتقيده. بس تقول مدخولها العالم العادل، يعني مجيء القيد هو الذي حدد الأفراد المرادة من العالم، وكل تكفلت بيان عموم الحكم للأفراد المرادة من العالم. هذا ما يريد أن يقوله الماتن، يريد أن يقول كل لا تدل على عموم الحكم لجميع أفراد المدخول، إذ لو كانت تدل على عموم الحكم لجميع أفراد المدخول لتنافى ذلك مع ورود القيد على المدخول، بل كل تدل على عموم الحكم لجميع الأفراد لجميع ما أريد من المدخول، ومعرفة ما الذي أريد من المدخول تابع لماذا؟ لإطلاق المدخول أو تقييد المدخول. لذلك مدخول كل يا أخوان قد يكون مقيدا بألف قيد من دون أن تنافي هذه الأرض طيب ماذا دلالة الكل على العموم؟ بيقول لك أكرم كل عالم هاشمي عادل فقيه يأخذ ألف قيد في مدخول كل، وهذه الألف قيد لا تنافي ماذا؟ لا تنافي دلالة كل على العموم، مع أن الشيء كلما كثرت قيوده عز وجوده، ولكن رغم ذلك هذه القيود الكثيرة لا تنافي دلالة كل على العموم. لماذا؟ لأنها تدل على عموم الحكم لجميع ما يراد من مدخولها لا لجميع أفراد مدخولها. فإذا كانت كل دل على عموم الحكم لجميع ما يراد من مدخولها، ما الذي يحدد لنا المراد من مدخولها؟ مقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة. إذا تمت مقدمات الحكمة، المولى في مقام البيان لم يذكر القيد، لا يوجد مصلح ما يصلح للقرينية على التقييد، عند ذلك نستكشف أن مدخولها مطلق وقد أريد منه جميع أفراده، فيأتي دور كل الدلالة على أن هذا الحكم عام لجميع ما يراد من المدخول، وببركة الإطلاق نعرف أنه أريد من المدخول جميع الأفراد، فتكون النتيجة أن الحكم عام لجميع الأفراد. لذلك قال كما لا ينافي دلالة مثل لفظ كل على العموم وضعا كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله، ولذا لا ينافيه، يعني لا ينافي دلالة كل على العموم وضعا تقييد المدخول بقيود كثيرة مهما كثرت قيود المدخول، هذا لا يتنافى مع ماذا؟ مع دلالة كل على العموم. حتى على مستوى يا أخوان، حتى على مستوى الدلالة التصورية، يعني أنت إذا قلت أكرم كل عالم عادل، ما بيصير قولي أكرم كل عالم في ذهنك معنى العموم، وترى أن المجيء بقيد عادل مصادم لهذا المعنى ويحتاج إلى التوفيق بين العموم المستفاد من أكرم كل عالم والتقييد بالعادل. أبدا، لأن ما تستفيده من كل هو عموم الحكم لما يراد من المدخول، ومعرفة ما يراد من المدخول مموط بتمامية الكلام. فإذا أتم المتكلم كلامه ولم يأتي بقيد، نستكشف أنه أريد من المدخول جميع الأفراد، وإذا لم يتم كلامه وأتى بالقيد، نستكشف أنه أريد من المدخول بعض أفراده. عند ذلك تأتي مرحلة دلالة كل على أن الحكم الذي قبلها ثابت لتمام الأفراد التي أريدت من المدخول. قال نعم لا يبعد أن يكون، يعني لفظ كل، ظاهرا عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها. لا يبعد أن يكون، أي لفظ كل، ظاهرا عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها. أفراد ماذا؟ أفراد النكرة الواقعة عقيب كل والتي دخلت عليها كل. شو المقصود لا يبعد أن يكون عند إطلاقها ظاهرا في استيعاب جميع أفرادها؟ المقصود إبراز نقطة الفرق بين كل وبين النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي. كلاهما يحتاج إلى ماذا؟ إلى جريان مقدمات الحكم في المدخول، ولكن الفرق بينهما أنه في النفي أو النهي الواقع، في النكرة الواقعة عقيب النفي أو النهي، مع عدم تمامية مقدمات الحكم لا يوجد عندنا لفظ يحرز إطلاق المدخول. أما بالنسبة لكل، مع عدم تمامية مقدمات الحكم فإنها هي بنفسها تصلح لإحراز إطلاق مدخولها، وتصلح لإحراز أنه أريد من مدخولها جميع أفراده، هي بنفسها تصلح لذلك. فعندما تقول أكرم، إذا قلت أكرم كل عالم و شككت أن المولى في مقام البيان أو ليس في مقام البيان، فعند ذلك نقول حتى ولو لم تتم مقدمات الحكم في المدخول، نفس كل تتكفل إحراز إطلاق المدخول، وأنه أريد بالمدخول جميع أفراده، وبالتالي نستفيد أن الحكم الذي قبل كل ثابت لجميع الأفراد التي تصلح الماهية للانطباق عليها، ولا يضرنا عدم إحراز كون المتكلم في مقام البيان. ليش؟ لأنه عندنا لفظ هو بنفسه صالح لإحراز إطلاق المدخول، نستغني به عن تمامية القرين العام التي من خلالها نحرز إطلاق المدخول. لذلك قال ونعم لا يبعد أن يكون لفظ كل ظاهرا عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها، فنستعيد عن مقدمات الحكم بلفظ كل لإحراز إطلاق المدخول فيما لو لم يتم شيء من مقدمات الحكم. وطبعا أنا ذكرت أنه في أثر عملي كبير لهذا الكلام، إذا فعلا لفظ كل يصلح لإحراز إطلاق المدخول، فعند ذلك دلالة كل على العموم تكون ماذا؟ دلالة وضعية. وبالتالي قلنا نحن الظهور الإطلاقي هو ظهور تعليقي، والظهور الوضعي هو ظهور تنجيزي، ولا شك أنه عند التعارض يتقدم الظهور الوضعي على الظهور الإطلاقي، لأن واحد من مقدمات الإطلاق عدم وجود ما يصلح للبيان على التقييد، ولا شك أن الظهور الوضعي يصلح للبيان على التقييد. يعني إذا قال المولى ليس مع الغسل وضوء، هون الغسل نكرة واقعة في سياق النفي، وقلنا نحن تدل على العموم أو لا تدل على العموم؟ تدل على العموم. ليس مع الغسل يعني لا مع غسل الجنابة في وضوء، ولا مع غسل الحيض في وضوء، ولا مع غسل الجمعة في وضوء، صح؟ طيب، ولكن دلالة النكره الواقعة في سياق النفي على العموم دلالة عقلية، صحيح؟ دليل عقلي ومتوقف على ماذا؟ متوقف على إحراز إطلاق النكرة من خلال مقدمات الحكم. واحد من مقدمات الحكم ماذا؟ عدم وجود ما يصلح للبيان على التقييد. طيب إذا قال المولى في خطاب آخر مع كل غسل وضوء إلا الجنابة، مع كل غسل وضوء إلا الجنابة، هون كل تدل على ماذا؟ على عموم وجوب الوضوء مع الأغسال غير الجنابة. الأغسال غير الجنابة يعني الحيض والنفاس والجمعة، فدلالة كل على العموم دليل وضعي مستند إلى الأداة إلى لفظ كل، فهذه تصلح للبيان، وبالتالي تهدم إحدى مقدمات الحكم في قوله ليس مع الغسل وضوء، ومنحمل قول ليس مع الغسل وضوء أن مراد ماذا؟ من الغسل الذي ليس معه وضوء خصوصا جنابة. على كل حال تجدون لهذا المطلب تطبيقات كثيرة في الفقه، من المهم جدا أن نحدد نوع الظهور وأنه ظهور إطلاقي أو ظهور وضعي، لأنه في مقام التعارض هذا له أثر كبير في كيفية التوفيق والجمع بين الأدلة. وخلاصة الكلام أن ظهور كل في العموم هو ظهور وضعي. نعم إذا تمت مقدمات الحكمة في مدخولها فبها، وإذا لم تتم مقدمات الحكمة في مدخولها فإن كل نفسها تتكفل إطلاق المدخول. ثم انتقل الماتن يا إخوان من أداة كل إلى النكرة المحلات أو المفرد المحلى بأل، نحو أحل الله البيعة، فأفاد أن شأن المفرد المحلى بأل في الدلالة على الأمور على العموم هو شأن كل في الدلالة على العموم. يعني شو؟ لابد من إحراز ماذا؟ إطلاق ال المدخول أو أن توجد قرينة خاصة تدل على إطلاق المدخول. إما نحرز إطلاق المدخول بالقرين العام مثل أحل الله البيع، بيع هذا اسم الجنس ماذا نحرز أنه مطلق بمقدمات الحكمة، أو إذا لم تكن مقدمات الحكمة قد يكون عندنا قرينة خاصة تدلنا على إطلاق المدخول من قبيل قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر. الإنسان صحيح أنه مفرد محلى بأل، ولكن ما الذي دلنا على أنه أريد من الإنسان مطلق الإنسان؟ قرينة الاستثناء. أنتم بتعرفوا أن الكلام الاستثناء اللاحق يجعل الكلام السابق نصا في العموم. إن الإنسان لفي خسر، شو قال بعد ذلك؟ لولا قوله إلا الذين آمنوا لقلنا إن الإنسان لفي خسر قضية مهملة، يعني في الجملة الإنسان في خسر، ولكن عندما قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا في الصبر، فصار مفاد كلامه كل إنسان في خسر إلا هؤلاء. فالاستثناء يجعل ما قبله نصا في العموم، فهنا الذي دلنا على إطلاق مدخول أل هو ماذا؟ الاستثناء المتعقب. فإذا لابد من إحراز إطلاق مدخول أل، إما من خلال القرينة العامة أو من خلال قرينة خاصة. فإذا أحرزنا إطلاق مدخول يرحمكم الله، إذا أحرزنا إطلاق المدخول فعند ذلك يستفاد العموم من قبيل أكرم العالم، أكرم العالم يستفاد عموم وجوب الإكرام لجميع أفراد العالم. ليش؟ لجريان مقدمات الحكمة في مدخول ال، ولأن استفادة العموم من المفرد المحلى بال يتوقف على جريان مقدمات الحكمة في مدخوله، فلا ينافي العموم ورود القيود المختلفة على مدخول ال، كما أنه في كل قلنا لا ينافي العموم ورود القيود المختلفة على مدخول كل، كما أنه بكل مهما وردت قيود لا ينافي ذلك العموم من قبيل أكرم كل عالم هاشمي عادل، فكذلك في مدخول ال لا ينافي العموم ورود القيود المختلفة على المدخول. يعني سواء قلنا أكرم العالم العادل، هون إجا وصف قيد المدخول، أو أكرم العالم إلا النحوي، هون إجا استثناء قيد المدخول، أو أكرم العالم إن كان يخاف الله، هون إجا الشرط قيد المدخول. كل هذه القيود المختلفة لا تنافي العموم. ليش؟ لأن العموم في المفرد المحلى بأل هو فرع جريان مقدمات الحكمة في المدخول. طيب شو فرق المفرد المحلى بأل عن كل؟ فرقه أن كل هي بنفسها تتكفل إطلاق المدخول مع عدم تمامية شيء من مقدمات الحكمة، أما المفرد المحلى بأل فلا يتكفل، لا يوجد لفظ يتكفل إطلاق المدخول، لأنه لا أل تتكفل إطلاق المدخول، ولا اسم الجنس الذي تدخل عليه أل يتكفل إطلاق المدخول، ولا المركب منهما من أل واسم الجنس يتكفل إطلاق المدخول. لذلك مع عدم تمامية مقدمات الحكمة لا يمكن استفادة العموم من النكرة المحلات بأل، بخلاف كل حتى لو لم يتم شيء من مقدمات الحكمة نفس كل تتكفل إطلاق مدخولها ويستفاد العموم من الكلام. لذلك قال وهذا هو الحال في المحلى باللام، سواء كان المحلى باللام جمعا مثل أكرم العالم، عفوا مثل أكرم العلماء، أو مفردا مثل ماذا؟ مثل أكرم العالم. قال بناء على إفادته للعموم، يعني بناء على إفادة المفرد المحلى بأل للعموم، فبناء على إفادته للعموم حاله حال كل في أن العموم فيه يتوقف على إحراز إطلاق المدخول. قال ولذا ولذا لأن العموم فيه يتوقف على إحراز إطلاق المدخول لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف نحو أكرم العالم العادل أو أكرم العلماء العدول وغيره وغير الوصف من قبيل الاستثناء نحو أكرم العالم إلا النحوي أو أكرم العلماء إلا الفساق أو الشرط نحو أكرم العالم إن كان يخاف الله. قال طيب، فإذا بكل بساطة المفرد المحلى بأل كشأنه شأن النكرة في سياق النفي أو النهي، شأنه شأن كل يحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة في المدخول في إفادته العموم. طيب الماتن الآن يريد أن يتعرض إلى إشكال مقدر أيها الأخوة، أنه قد يقول أحدكم أنه هذا الذي ذكرته أيها الماتن من أنه دلالة النكرة الواقع في سياق النفي أو النهي ودلالة كل ودلالة المفرد والجمع المحلى بأل، كل هذه دلالتها على العموم تتوقف على ماذا؟ على جريان المقدمات الحكمة في المدخول. قد يقول قائل أن العموم فيها إذا كان تابعا لإطلاق المدخول، فإذا قيد المدخول بقيد نحو مثلا لا تكرم عالما فاسقا، هذه نكرة واقعة في سياق النهي، أو أكرم كل عالم عادل، هذا فيما يرجع إلى كل، أو أكرم العالم العادل، هذا فيما يرجع إلى المفرد المحلى بأن. فإذا قيد المدخول بقيد، هذا القيد ماذا يسمى؟ تقييد المدخول بقيد ماذا يطلقون عليه؟ يطلقون عليه اسم التخصيص، يقولون هذا تخصيص، غاية ما في الأمر تخصيص بالقيد المتصل أو المنفصل، هذا تخصيص بالقيد المتصل. طيب إطلاق التخصيص على القيد المتصل فرع أن يكون ماذا؟ فرع أحسنت، إطلاق التخصيص يعني لا وجه لتسمية التقييد بالقيد المتصل تخصيصا إلا إذا كان ما ورد عليه القيد عاما، لأن التخصيص معناه تقييد تضييق دائرة العموم، هذا معنى التخصيص، فلا وجه لتسميته تخصيصا إلا إذا كان ما ورد عليه القيد عاما، مع أنه المفروض أنه لا عموم له ما ورد عليه القيد. ليش؟ لأنه من مقدمات الحكمة ماذا؟ عدم ذكر القيد، والمفروض أن المتكلم هنا ذكر القيد فلم يبقى لمدخول القيد عموم وإطلاق. فإذا هذا بيكشف أن إطلاق المدخول ليس مستفادا من قرينة عامة وهي قرينة الحكمة، بل نفس هذه الصياغ نكرة واقعة في سياق النفي أو النهي، أداة كل، المفرد المحلى بأل أو الجمع المحلى بأل، نفس هذه الصيغ تتكفل إطلاق المدخول. لو لم تكن هي المتكفلة لإطلاق المدخول لما صح تسمية القيد المتصل لأنه تخصيص. هذا هو مفاد الشبهة ومفاد الإشكال، واضح الكلام؟ هذا هو مفاد الشبهة ومفاد الإشكال. جوابها الماتن قال تسمية القيد المتصل بالتخصيص مسامحة شبيهة بقولنا ضيقت فم الركية، الركية يعني البئر، ضيقت وتجمع ركايا مثل عطية عطايا، ضيقت فم الركية مو يعني البئر كانت فمه واسعة وأنا ضيقتها، بل إنما أوجدتها ضيقة، هذا معنى ضيقت فم الركية. فكذلك عندما نقول هذا تخصيص مو أنه ما ورد عليه القيد كان عاما والقيد ضيق دائرة عمومه، بل القيد المتصل يوجب من أول الأمر ظهور المدخول في ماذا؟ في دائرة خاصة، يوجب ظهور المدخول في المقيد، لا أن المدخول يكون له عموم ثم تضيق دائرته بعد ورود القيد عليه. تتمة المطلب تأتي، والحمد لله رب العالمين.